برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعينا الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير. افادت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق باستهداف معسكر زيلكان الذي تتمركز فيه قوات تركية في محافظة نينوى بتسعة صواريخ. وقالت المؤسسة في بيان لها انه وفقا للمعلومات المتوفرة لديها، فقد تم في الساعة 13:50 بتاريخ الخميس 25 من آب أغسطس بإطلاق 9 صواريخ على قاعدة زيلكان العسكرية التي تضم قوات تركية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى. وأوضحت أن صواريخ نوع غراد سقطت حول الثكنات العسكرية ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية. وأشارت إلى أن الصواريخ تم توجيهها بواسطة شاحنة نوع كيا بين قرية الفاضلية وكانونة ضمن حدود ناحية بعشيقة، وأن هذه العجلة قد احترقت بفعل تأثير الصواريخ. فيما كشفت مصادر عراقية يوم الخميس عن العدد الحقيقي للصواريخ التي استهدفت معسكر زيلكان في محافظة نينوى، وأشارت إلى أنها تجاوزت 30 صاروخا. وقالت المصادر للآرتي أن الصواريخ التي استهدفت القوات التركية لم تكن 9 صواريخ بل أكثر من 30 صاروخا. يشار إلى أن السلطات التركية تعزز تواجدها بشمال العراق وترى أنه شرعي وضروري لأمنها، لكن السلطات العراقية تعتبره انتهاكا لسيادتها، فغيرت أنقرة تكتيكاتها للالتفاف على الضغوطات دون تراجع عن أهدافها الحيوية. فقد مهد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لعقد اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية في العام 1994 يسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 25 كيلومترا على طول الشريط الحدودي، تم التمديد لها في العام 2007. ومنذ العام 1997 تواجد جنود أتراك بشكل دائم في قاعدة عسكرية في منطقة بامرني بمحافظة هوك في إقليم كردستان، والذي يبعد 45 كيلومترا إلى الشمال من مركز المحافظة، بالإضافة إلى 3 قواعد عسكرية صغيرة في شمال قضاء العمادية وشمال مدينة هوك وشمال قضاء زاخو قرب الحدود التركية. وفي إطار التحالف الدولي كان التعاون العراقي التركي في مجال التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية من أبرز نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أنقرة أواخر عام 2014، واستجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي لتدريب قوات البيشمركة التي تقوم بأعمال قتالية على الأرض بدعم جوي من التحالف الدولي ضد الإرهاب. تم تأسيس معسكر دوبردان قرب ناحية بعشيقة في مارس آذار 2015 لبدء برنامج التدريب التركي للمتطوعين، الذي بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 2000 متطوع، ولا يحمل المعسكر صفة عسكرية على صلة بالعمليات القتالية، فيما يقوم حوالي 20 دولة بتدريب القوات العراقية والبيشمركة الكردية ومقاتلي العشائر السنية من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا والأردن وغيرها، بالإضافة إلى تركيا التي دربت أكثر من 2000 عراقي من الحشد الوطني في الموصل، وقدمت مساعدات عسكرية لكل من حكومتي بغداد وأربيل عبر إرسال عدة طائرات محملة بالمعدات إليهما. ويقدر عدد الجنود الأتراك الذين وصلوا إلى منطقة بعشيقة بحوالي 150 جنديا ترافقهم 25 آلية مدرعة لحمايتهم في عملية استبدال الوحدة العسكرية المكلفة بتدريب قوات البيشمركة منذ 2.5 عامين على قتال الشوارع في المناطق المأهولة بالسكان وكيفية التعامل مع المتفجرات اليدوية، إضافة لاستخدام الأسلحة الثقيلة والإسعافات الأولية. وتسعى تركيا لحماية أفراد قواتها الخاصة في معسكر للتدريب قرب ناحية بعشيقة شمال مركز مدينة الموصل. وتتعرض القوات التركية لتهديد جدي، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني صراعا مسلحا مع القوات التركية منذ عقود، والذي شارك إلى جانب قوات البيشمركة الكردية والميليشيات الإيزيدية بقتال داعش في قضاء سنجار غرب الموصل، ولعب دورا في استعادة المدينة إلى جانب قوات البيشمركة بإسناد جوي من طيران التحالف، ويسعى للحصول على موطئ قدم يتيح له التواصل الجغرافي مع كل من أكراد تركيا وسوريا. وبعد دخول القوات التركية البرية إلى منطقة بعشيقة شمال الموصل في 4 ديسمبر كانون الأول 2015، اجتمعت الرئاسات الثلاثة مع قادة الكتل السياسية في العراق، فرفضوا القبول أو السكوت عن دخول قطعات عسكرية تركية إلى الأراضي العراقية دون تفاهم أو اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية التي من حقها استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد. وقد تبنت وزارة الخارجية خطابا دبلوماسيا يرفض الوجود التركي على الأراضي العراقية مع تكثيف الاتصالات مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، إضافة للدول القريبة من المحور الإيراني مثل لبنان وروسيا، بل ورفعت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بهذا الصدد. ولمناقشة تطورات العمليات العسكرية الموجهة ضد تواجد التركي في شمال العراق ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في الموصل يوم الخميس، ومصادر تقول أن 30 صاروخا من نوع جراد سقطت على المعسكر. بداية، هل هنالك تصعيد ضد التواجد التركي في شمال العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في إقليم كردستان باتت الخنادق متداخلة، طرع الإقليمية على وجه، بالتحديد في إقليم كردستان. بس البعض يتساءل لماذا في إقليم كردستان؟ لأنه بالحقيقة من إقليم كردستان ستنطلق معادلة جديدة لتشكيل خارطة معابر طاقة قائمة على استثمار محلي وتدفق إقليمي. استثمار محلي في إقليم كردستان من قبل الدول العربية وبالتحديد الإمارات، واحتمال التدفق الإقليمي أن هذه معابر الطاقة ستتجه باتجاه سوريا كبديل عن تركيا، وهذه متوقع أن تثير حفيظة تركيا على اعتبار أن تركيا ترى أن كونها معبرا للطاقة سيجعلها حاضرة في إدارة توازنات الصراع وبالتحديد الدولية، على اعتبار معابر الطاقة إقليميا ستتجه عبر حوض البحر المتوسط إلى أوروبا، وبالتالي يبقى الدور التركي حيويا فاعلا في إدارة الصراع على المستوى الإقليمي. البحث عن خيار بديل باتجاه سوريا أثار قلق الأتراك، ما جعل تركيا تتمسك بمسألة تواجدها العسكري في إقليم كردستان لاستخدام هذه ورقة التواجد العسكري كورقة ضغط وابتزاز على إقليم كردستان وحتى على الحكومة الاتحادية، وبالتالي هناك نشاط لاستهداف التواجد التركي، وهذه بالحقيقة جزءا من معادلة تنسيق المواقف أو ما يطلق عليه بالتسوية الدولية بين روسيا وبين الولايات المتحدة، وأن معابر الطاقة ضمن دولة سورية ستعزز مسألة الضمانات لمعابر الطاقة في قصر المسافة قلة الكلفة وإبعاد الملف الطاقة عن التجاذبات السياسية والاستثمار السياسي الذي كانت تمارسه تركيا بالنسبة لأوروبا، وبالتالي سيجعل العراق وسوريا أكثر حيوية وفاعلية في توازنات الطاقة بوصفها، أما مصادر طاقة ومعابر طاقة، وستكون جزءا من تسوية دولية قد تدفع باتجاه تسوية إقليمية، ما يعني مزيدا من الاستقرار والازدهار في بلدين يصنفون من حيث التقييم سواء كان إلى تركيا أو حتى إلى إيران أنهم تهديد للأمن القومي. لذلك متوقع في قادم الأيام أن يكون هناك ضغطا تركيا إيرانيا على إقليم كردستان خصوصا وعلى العراق عموما، بل حتى في سوريا. ولربما الضربات الآن المتبادلة بين الفصائل الموالية لإيران والمعسكرات التي تتواجد فيها القوات الأمنية في سوريا ليست بعيد عن هذه المعادلة التي نتحدث عنها.
طيب دكتور، هل هنالك تنافس تركي إيراني على شمال العراق؟
نعم، بالحقيقة تنافس بين ما يطلق عليه بالأمن القومي التركي والأمن القومي الإيراني، ولكن أيضا هناك وحدة موقف وتنسيق مواقف بين الأتراك وبين الإيرانيين للضغط على إقليم كردستان، لأنه إيران ترى أن إقليم كردستان ذهابه باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الاستثمار في الغاز ومن دولة عربية يهدد أمنها القومي ويجعل النموذج في إقليم كردستان قابل إلى أن يتبنى من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي سيتم الاستغناء عن الغاز الإيراني، فإذن هناك تهديدان للأمن القومي. تركيا ترى أن التوجه لإقليم كردستان باتجاه اتخاذ سوريا كمعبر للطاقة أولا سيجعل الإقليم مستغنيا وبعيدا عن الضغط التركي، فضلا عن أنه هذا الأمر سينعش سوريا ويجعلها في معادلة التوازن قوية وقادرة في ظل تحالفها مع روسيا، مما يجعلها أيضا بعيدة عن الابتزاز التركي. لذلك هناك صراع تركي إيراني، ولكن في ذات الوقت هناك وحدة موقف إيراني تركي من أجل إجهاض هذه المعادلة التي مصادقها حاضرة في إقليم كردستان. إذن الإقليم مهدد من قبل تركيا وإيران وبوحدة موقف. ولاحظنا يوم جرى الاستفتاء أن هناك موقف موحد تركي إيراني للضغط على الحكومة الاتحادية لاتخاذ إجراءات حادة وشديدة من قبل الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان بدفع وبضغط إقليمي تركي إيراني. لذلك في تقديري نعم هناك صراع، لكنها في ذات الوقت هناك وحدة موقف بين الأتراك وبين الإيرانيين في إقليم كردستان وفي عموم العراق وحتى في سوريا، يعني إجهاض مشروع رسم خارطة معابر طاقة جديد يختلف في معدل التوازن، وربما يقطع على مستوى إيران خط التواصل أو يجري الاستغناء عن خط التواصل لمعابر البترول والغاز عبر إقليم كردستان وصولا إلى سوريا. وكذلك تركيا تخشى أن تتغير المعادلة لصالح سوريا وتصبح سوريا دولة قوية، ونعود إلى ذات الدائرة التي كانت سببا في الانهيار الأمني في سوريا.
سؤال أخير دكتور، هل يعني ذلك أن الأحداث الأمنية ممكن أن تتصاعد في إقليم كردستان نظرا لوجود مثل هكذا مخططات؟
نعم، بالحقيقة هذه المخططات منسوب القلق فيها يتأثر بشكل مباشر في مجريات الأحداث على المستوى الاتحادي في العراق، وأيضا ليست بعيدة سوريا عن المعادلة، ولكن فاعل الأكبر هو العراق. كيف سيكون شكل ونمط وطبيعة الحكومة القادمة؟ هل ستتشكل من قبل قوى الإطار الموالي لإيران والذي هو أيضا في ذات الوقت قريب إلى تركيا، وسيستمر بمعادلة الضغط على الإقليم للخضوع إلى التوازنات الإقليمية ممثلة بتركيا وإيران، أم أن الأمور ستتجه باتجاه التيار الذي يرغب في الانفتاح دوليا ويقتنع بمسألة معابر الطاقة المدعومة عربيا ومسألة التفاصيل التي تتعلق ب إعادة إحياء ما يطلق عليه بالمجال الحيوي للأمن القومي العربي، والحضور العربي سيكون فاعل. فإذا لا نستطيع أن نتنبأ بمستقبل الأوضاع في إقليم كردستان وفي العراق بل حتى في سوريا إلا بعد التأكد من نوع وطبيعة وشكل الحكومة العراقية القادمة، ومن الجهات التي ستتصدى لإدارة السياسة الداخلية والخارجية في العراق، لأن انعكاساتها ستكون مباشرة وحاضرة بشكل مباشر في سوريا وكذلك في مواجهة طموح التركي الإيراني. إذا نجح الإطار فسيبقى الحال أو الوضع على ما هو عليه، أما إذا نجح التيار ففي تقديري سيقدم قوى وطنية قد تقلب المعادلة في المرحلة القادمة ونشهد توازنات جديدة ربما لا تنسجم وتوجهات الأتراك والإيرانيين بالنسبة للعراق وسوريا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.